بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 11 من دروس سلسلة مكارم الأخلاق، ونحن إنما نتحدث في مكارم الأخلاق أيها الإخوة لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وما دمت حيا ينبغي عليك أن تزداد رقيا في خلقك حتى تزداد قربا من حضرة الله تعالى ومن مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما ارتقت أخلاقك، كلما ارتقت أخلاقك ازددت وازددت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أول ما يطالع الناس منا أيها الإخوة أخلاقنا. أنت إذا التقيت مع إنسان غير مسلم، أول ما يلقاه منك خلقك، يعني قبل أن يرى عبادتك، وقبل أن يرى عقيدتك، وقبل أن يرى شعائر دينك، هو ينظر في أخلاقك، ينظر في أدبك في استقباله، ينظر في بشاشة وجهك، ينظر في احترامك للداخل، ينظر في ابتسامتك، ينظر في حسن حديثك، ينظر في قضائك لحاجاته، ينظر في سعيك بالخير، ينظر في معاملتك الحسنة، ينظر في بيعك وشرائك المنضبط بالخلق الإسلامي. فإذا رأى خلقك سأل عن عقيدتك. وكم حدث أهل التواريخ عن بلاد إسلامية فتحها تجار المسلمين ولم تفتحها جيوش المسلمين. كان التاجر المسلم إذا ذهب إلى بلد غير مسلم بحسن أدبه وبمكارم أخلاقه وبسمعته الحسنة وبتعامله الخير جذب قلوب العباد إلى محبته. فإذا سألوه: من أنت؟ من علمك؟ ما دينك؟ ما كتابك؟ قال لهم: أنا معلمي محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب القرآن وربي الله وديني الإسلام. فأحبوه، ثم انتقلوا من حبه إلى محبة دينه، ثم انتقلوا إلى الإسلام واتباع هذا الدين. أول ما يلقاه الناس منك خلقك. وكم من رجل مسلم يحسن الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكم من امرأة مسلمة تتقن قراءة القرآن وتتقن الذهاب إلى العمرة وتتقن الحجاب الإسلامي، لكنها لا تحسن الخلق الحسن، ولكنه لا يحسن الخلق الحسن، نفر الناس من هذا الدين ونفرت الناس من هذا الدين. لذلك نحن أيها الإخوة نتحدث في هذه السلسلة المهمة جدا من الدروس، سلسلة مكارم الأخلاق، وهذا هو الدرس 11 في هذه السلسلة. ولئن كنا في دروس ثلاثة مضت نتحدث عن شيء من وصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا درس رابع أيضا فيه إتمام الحديث عن وصف بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن أكمل أخلاق البشر وأجمل أخلاق البشر وأحسن أخلاق البشر وأسهل أخلاق البشر إذا أردت أن تقتدي بها أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقرأ عليكم من دروس ثلاثة أيها الإخوة شيئا في وصف خلقه الكريم. قال الحسين رضي الله عنه عن أبيه: سألت أبي علي عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلاقه في مجلسه؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكر الله، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه، إذا قام ذكر، وإذا قعد ذكر، وإذا مشى ذكر، وإذا رأى القمر ذكر، وإذا هبت ريح ذكر، وإذا نظر في المرآة ذكر، وإذا ارتدى ثوبا جديدا ذكر، وإذا رأى مريضا ذكر، ذكر الله تعالى. وهناك كتاب أتمنى على الإخوة والأخوات أن يقتنوا نسخة منه، ولعله موجودا في بيوتكم، غير أني راغب إليكم في أن تقرؤوه. هذا الكتاب اسمه كتاب الأذكار للإمام النووي. جمع الإمام النووي في كتابه الأذكار كثيرا من أذكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله تعالى، حتى يصير الذكر عندك سجية، حتى يصير لسانك رطبا بذكر الله تعالى، حتى يصير ذكر الله عز وجل لك عادة، تذكر الله تعالى تكلفا وبغير تكلف، بوعيك وبغير وعيك. ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله تعالى، وقد قال بعض الصالحين: محال أن تحبه ثم لا تذكره. معقول أنت تحب الله عز وجل ثم أنت لا تذكر الله عز وجل؟ الذين يحبون كرة القدم ما من مجلس يجلسونه إلا ويحدثونك عن كرة القدم، ما من مسير تسير فيه معهم إلا حدثوك عن كرة القدم، حتى تصير الكرة عليهم علامة، بحيث إذا رأيتهم ذكرت الكرة. الذين ينشغلون بجمع الأموال وقيامهم وقعودهم بجمع الأموال والتجارات، ما من مجلس يجلسونه إلا ويحدثونك بارتفاع الأسواق أو بهبوط الأسواق أو بعسر الأسواق أو بيسر الأسواق أو بوفرة المال أو بقلة المال، وما من اتصال هاتفي يتصلون بك إلا ويحدثونك حديث المال، حتى يصير المال عليهم علامة، بحيث إذا رأيتهم ذكرت المال. أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الماشون على هديه، ما من مجلس يجلسونه، ما من مسير تسير فيه معهم إلا ويذكرون الله تعالى أمامك ويذكرونك بالله، حتى يصير ذكر الله تعالى عليهم علامة، بحيث أنك إذا رأيتهم ذكرت الله. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، إذا مروا في طريق تجد من يراهم في ذلك الطريق يذكر الله عز وجل، إذا دخلوا إلى مكان وكان في ذلك المكان معصية تجد أهل المعصية يتوقفون عن معصيتهم ثم يذكرون الله عز وجل، ما دام هؤلاء القوم موجودون أو موجودين. أنت يا أيها الأخو ينبغي أن تصير علامة على ذكر الله تعالى، وأنت يا أيتها الأخت ينبغي أن تصيري علامة على ذكر الله تعالى، بحيث لا تجلسين مجلسا ولا تقومين من مجلس إلا على ذكر الله، حتى يصير الذكر لك عادة، ويصير الذكر لك عادة وسجية. والذين يكثرون من ذكر الله عز وجل أيها الإخوة، حتى لو رأوا مناما كان المنام يتحدث عن الذكر. حدثوا عن أحد حفاظ القرآن الكريم في الشام، ليله ونهاره مشغول بالقرآن الكريم، بتعليم الطلاب القرآن الكريم، بقراءة القرآن الكريم، بمراجعة القرآن الكريم، بحضور مسابقات القرآن الكريم، بإكرام حفاظ القرآن الكريم. إذا مشى في طريقه يتمتم بآيات القرآن الكريم، إذا جلس في بيته يراجع آيات في القرآن الكريم. ذكروا بأنه كان يوما من الأيام بين صلاة المغرب والعشاء نائما، وإذا بواحد من أهله يصلي في البيت صلاة المغرب ويقرأ قراءة جهرية، والشيخ حافظ القرآن الكريم نائما. الذي يصلي صلاة المغرب بقراءة جهرية أخطأ في القراءة، فرده الشيخ وهو نائم. القرآن الكريم، إذا أنت شغلت حياتك بالقرآن الكريم، إذا شغلت وعيك بالقرآن الكريم، صار اللاوعي عندك قرآنا كريما. حدثني أحد الإخوة يعمل بالتجارة وهو محاسب، يدقق الفواتير ويحرر الفواتير، قال لي قبل أشهر بينما كان نائما كان يرى نفسه في المنام يحرر فواتير، ثم هو يتكلم أن الفاتورة الفلانية زائدة والفاتورة ناقصة، وين رقم الفاتورة الإضافية؟ حتى أيقظته زوجته، قالت يا رجل قم، لأن حياته نهاره مليء بالفواتير، فواتير المالية، صار منامه مليئا بفواتير أمور المالية. إذا كانت يقظتك مليئة بذكر الله صار منامك مليئا بذكر الله، وإذا كانت حياتك مليئة بذكر الله صار موتك مقرونا بذكر الله عز وجل. صلاح الدين الأيوبي لما جاءته سكرات الموت سمعوه يردد بعض آيات القرآن الكريم ثم قبض. وهكذا حدثوا عن عدد من علماء وصلحاء هذه الأمة أنهم في آخر ساعات حياتهم كانوا مشتغلين إما بالذكر وإما بالقرآن الكريم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. وما أجمل يا أيها الأخو إذا ذهبت لزيارة صديق أن تبيت في ذهنك مسألة ترضي الله عز وجل لكي تنصح هذا الأخ فيها. إذا أنت كنت ذاهبة إلى جلسة عند جارتك، ما أجمل أن تبيتي موضوعا فيه ذكر الله عز وجل، فيه نصيحة لله عز وجل، فيه أمر بالمعروف، فيه نهي عن المنكر، تبيتينه في ذهنك حتى إذا جلست مع جارتك حدثتيها عن ذكر الله عز وجل أو عن أمر من أوامر الله عز وجل، أمرا أو نهيا. ما أجمل الصديق مع صديقه إذا مشيا مع بعضهم البعض أن يتحدثا بأمر يرضي الله عز وجل، تماما كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلك لا تدري تحدث رجلا بحديث في لقاء عابر، يكون هذا الحديث سببا في هدايته وفي عمله وفي فعله الخيرات والصالحات 30 سنة قادمة. لذلك اشتغل بما كان به يشتغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله. قال وكان لا يوطن الأماكن. توطين الأماكن يعني حجز الأماكن، يعني هذا المكان لإلي ما حدا بيقعد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوطن الأماكن، يجلس حيث ينتهي به المجلس. لعل إنسانا اعتاد أن يجلس في مكان من الأمكنة لا بأس، لكنه لو جاء رجل وجلس في هذا المكان وسبقك إليه فليس لك أن تقول له يا أخي هذا المكان مكاني ابتعد، ما الذي يجلسك في هذا المكان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. ما في حجز، بدك تتفضل تعال باكرا واجلس أولا، ليس لك أن تقيم إنسانا من مكانه لتجلس أنت فيه بحجة أن هذا المكان مكانك. لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك، وهذا من تواضعه. قال حتى كان صلى الله عليه وسلم حتى كان الداخل يدخل يسأل الجالسين يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ولا يعلم أي واحد من هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يجلس هنا صلى الله عليه وسلم يعطي كل جلسائه نصيبه. يعني إذا جلس مع عدد يعطي هذا حقه من الكلام وهذا حقه وهذا حقه، يقدم لهذا شيئا من الضيافة ولهذا ولهذا، يبتسم لهذا ولهذا ولهذا، يشعر كل واحد منهم أنه أثير بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. ذكروا في حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ناداه رجل التفت إليه جميعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناديته لا يلتفت عليك بطرف عينه ولا يلتفت عليك برأسه، وإنما يلتفت عليك بكله ويقول لبيك لبيك صلى الله عليه وسلم. هو يقول لبيك حاضر أنا جاهز ماذا تريد. أحيانا إنسان أنت تكلمه لا ينظر بك، تدخل إلى موظف في دائرة لتقدم له معاملة لا يرفع رأسه، تقول يا أستاذ هذه المعاملة عندك، هو بيقول لك سأل برا دون أن ينظر إليك ودون أن يرفع رأسه، حط على الطاولة أمامه سأل الرجال الواقف خارج الغرفة. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو سألته لقال لك لبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. من جالسه صلى الله عليه وسلم أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر حليما لين العريكة. إذا أنت فتحت معه موضوعا، إذا حدثته بحديث يجيبك وبيطول باله عليك ويصبر على جفوة الغريب حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف. ذكروا في حديث آخر بأنه كان يصافح المصافح فلا ينزع منه يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده صلى الله عليه وسلم. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره، يعني تمهل النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل حتى يقضي له حاجته وينصرف الرجل، صابره حتى يكون هو المنصرف، يعني الرجل هو الذي ينصرف وهذا دليل على سعة خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وشدة تحمله للناس. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة هذه أخلاق عالية جدا جدا عالية. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، يعني إما أن يعطيه حاجته، وإذا ما تمكن من إعطائه حاجته رده بكلام حسن. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أنت لن تستطيع أن تعطي كل الناس حاجاتهم المالية، طلباتهم، ربما يسألونك شيئا من الصدقات وشيئا من المعونات وشيئا من المساعدات، مالك لا يسع الناس كلهم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم أو ليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. طيب إذا ما بدك، يعني بيقولوا إذا ما بدك طعميني لائيني، أو لائيني ولا طعميني، يعني بكلام بس كلام سهل بوجه منبسط حدثه بكلمة خيرة، إذا ما كنت تستطيع أن تعينه فليسعف القول إن لم يسعف المال. عندك قدرة أن تسعفه بمالك فلتسعفه قولك. أحيانا زوجتك تطلب منك شيئا وأنت ما عندك قدرة على هذا الشيء، طيب ردها بميسور من القول. أحيانا زوجك يطلب إليك أمرا وأنت غير قادر على هذا الأمر، طيب ردي عليه بميسور من القول. أحيانا أخوك، أحيانا شريكك، لكن لا تكون قليل المال أو عديم المال وعديم القول الحسن. أقل شيء يعني ليكن كلامك حسنا، ليكن كلامك حلوا، ليكن كلامك سهلا، ليكن كلامك فيه شيء يشرح الصدور. قال: قد وسع الناس منه بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فصار لهم أبا صلى الله عليه وسلم، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة. مرة ثانية: مجلسه مجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحياء وصبر وأمانة. ما في كلام فاحش في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في جهالة في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في كثرة شكاية في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في خيانة للناس. أحيانا بعض الناس تجد مجلسه كله خيانات، غيبة ونميمة وكذب وإفك وافتراء وفواحش وكلام ساقط ونكات فاحشة جدا وجهل وإساءات إلى الخلائق. إذا نحن أيها الإخوة أردنا أن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلنقتدي بمجلسه. أحيانا أخت تجلس نهارا كاملا في بيت أمها مع أخواتها البنات، يجتمعن البنات، تجد داخل هذا المجلس كل واحدة منهن تحدث بأسرار بيتها. الأخت الأولى تحدث بما يفعل زوجها وما يفعل أولادها، وهذه البيوت أسرار، وأحاديث البيوت أمانات. إذا حدث الرجل أخاه حديثا ثم التفت فهو أمانة. أنا حدثتك حديثا خاصا بي في مجلس ثم انفض هذا المجلس، هذا أمانة عندك، ليس لك أن تخرج لتحدث به آخر، لتحدث به زوجتك، لتحدث به أباك، لتحدث به أمك، تقول والله قال لي فلان كذا وكذا وكذا من حالته الخاصة. أحيانا أخوات بنات يجتمعن مع أمهن في بيت الأم في يوم من أيام الأسبوع، وإذا بالمجالس أو بمجلسهن كل واحد منهن تحدث بأسرار بيتها، أسرار زوجها، أسرار أولادها. مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجلس أمانة. أحيانا اثنين من الأصدقاء الشباب يتجالسون، أو من الرجال أو ثلاثة أو أربعة يجلسون مع بعضهم البعض في سهرة من السهرات، وإذا بالضحك الفاحش وبالكلام الفاحش وبالنكات الساقطة يتناقلونها بينهم. يا أخي ما هذا الكلام؟ أنت رجل مصلي، أنت رجل صائم، أنت رجل حاج، أنت رجل معتمر، أنت تحضر الدروس، كيف تتكلم بهذه النكات الساقطة والفاحشة؟ بيقول لك نحن رجال مع بعضنا نضحك. لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس لما رضيه. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ما في صراخ. يعني الآن مع قرب البيوت من بعضها البعض يكون أحد الجوار دعا أصدقائه لجلسة، الأصوات المرتفعة تجد تصل إلى بيوت الجيران، حتى يقرع الجوار الباب إنه يا أخي عندك صوت مرتفع خير؟ قل والله أصدقاء ابني سهرانين عنا، الساعة 12، الساعة 1، الساعة 2 ليلا، صراخ، ضحك، ارتفاع أصوات، مسجل مرتفع الصوت جدا. أحيانا شاب يركب في سيارة بعدين يرفع صوت المذياع أو المسجل ويمشي في الطريق يسمع كل الجوار. أحيانا فتاة تضع على النافذة مسجلة وترفع الصوت. ما هذا الكلام؟ لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما رضي هذا المجلس، لا ترفع في مجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تفتك الحرمات، لا يفضح الناس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في رحله. لذلك تعودوا أيها الإخوة، ولنتعود جميعا ألا نهتك سترا عن إنسان، وألا تفضح إنسان، ولا تذكر إنسانا بفاحشة وسيئة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا رأيت من إنسان مؤمن عملا ناقصا فلا تذكره للآخرين، استره لعل الله عز وجل يستر عليك نواقصك، ولا تفضحه ولا تشهر به بين الناس. وتذكر قالوا لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أعينه. لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تلقى الأستار عن أحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفضح فيه أحد، لا تنتهك فيه الحرمات، لا قذف ولا غيبة ولا نميمة ولا ذكر شيء من قبح الناس، لا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته. يعني أحيانا الإنسان بكلامه يسقط سقطة، فتجد بعض الناس يعني كما يقال بيمسكوا عليه ويعيدون هذه الفلتة وهذه الخطأ التي أخطأها فلان. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا تلفى فلتاته، يعني إذا حصل بأن واحد من الجالسين سقط سقطة أو جفى جفوة أو أخطأ خطأ، الجالسون الآخرون لا يمسكون عليه أو يمسكون عليه هذه الفلتة بحيث يعيرونه بها ويعيدونها عليه ويستهزئون به كيف أخطأ هذه الخطيئة. متعادلين، إذا جلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متعادلين، يعطيهم حقوقا متساوية، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى. يميز واحد أو واحدا منهم الآخر التقوى، الأتقى أكثر ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مساحة من عنايته أكثر، إذن يتفاضلون بالتقوى. متواضعين، تشعر في المجلس مجلس تواضع، أحيانا سبحان الله تدخل إلى بعض المجالس تشعر بأن هذه المجالس فقط لإظهار الأبهة أو لإظهار التباهي والتكاثر، ألهاكم التكاثر، يعني فلان دعا أهله إلى عشاء، لما خلصت عزيمة العشاء زوجة الأخ بتقول لأخوها أخوك شفت شو حط أكل، نحن الجمعة الجاية بدنا نساوي عزيمة وبدنا نجيب أحسن من هذا الأكل الذي وضع. تخيلوا كره العلماء أن يجيب الإنسان دعوة إنسان دعاه للتباهي، يعني إذا واحد دعاك فقط ليتباهى وليظهر ما عنده من مال ومن طعام ومن دار ومن خدمة، هذا مكروه تلبية دعوته. مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تجد مجلس تواضع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه واحد من الصحابة يقدم له خلا وشيئا من الخبز، ما يجد في بيته إلا الخل وشيء من الخبز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، الله يجزيك الخير، والله الخل ظريف. تخيل أنت ذاهب إلى بيت رجل قدم لك زبدية خل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل، في بساطة اجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد، يتكلم كما يتكلم العبد. تأتيه امرأة أو رجل يهابه ترتعد فرائصه، يقول هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. في تواضع، في راحة تشعر فيه، في بساطة. متواضعين يوقرون فيه الكبير، في احترام للرجل الكبير، يعني دخل رجل كبيرا قام له من هو أصغر منه أجلسه في مكانه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رجل كبير مجلسه يقول للحاضرين أكرموا الشيخ، في احترام للإنسان الكبير. يدخل سيدنا سعد يقول لبعض قوم سعد يقول قوموا لسيدكم، قوموا ساعدوا لسيدكم، دعوه انزلوه من على ناقته وأعينوه، في احترام للإنسان الكبير. أحيانا تجد مجلس شباب يجلسون، يدخل الأب صاحب الدار ولا يؤبه له، ولا يؤبه له، والأب السلام عليكم، يعني ربما أجابوا وربما لم يجيبوا، لم يتحرك أحد من مكانه، والأب داخل. يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأول الفاكهة، الصحابة بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده بستان أول ما تظهر باكورة الثمار يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ينظر من أصغر الحاضرين من الأطفال يقدمها في هذا الطفل، لأن الصغير يفرح بشيء من الطعام، شيء من الحلويات، يرحم فيه الصغير. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان عن يمينه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس طفل صغير، وعن يساره أبو بكر، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم باللبن بالحليب، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من الحليب. الآن هو الأدب الإسلامي، إذا أنت ضيفت أو قدمت ضيافة لكبير القوم، من الذي تقدم له فيما يليه؟ الذي على اليمين، تقدم إلى الذي على اليمين، ثم اليمين، ثم اليمين، حتى تصل إلى الطرف الآخر. فالآن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، ولد طفل صغير. عن يساره أبو بكر الصديق، لو وزن إيمان الناس بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من الحليب، ثم التفت إلى عبد الله بن عباس، هذا الغلام طفل، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أسقي أبا بكر؟ معليش أبو بكر هنا قاعد، تسمح لي ولا إلك الشرب بس أقدم له؟ قال: والله يا رسول الله، ما أنا بالذي أؤثر أحدا على سؤرك. بدون بقايا الحليبات تبعك والله ما بأثر فيهم أحد. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الشراب لعبد الله بن عباس، قال: تفضل، يرحم فيه الصغير. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لأبي بكر دون أن يسأل هذا الولد، وإذا سأله ولم يجب يعني لا يستجيب له، لكن مجلسه يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير. أحيانا عزيمة أو دعوة تكون للآباء والأمهات ومعهم الأولاد، تجد الآباء والأمهات يأكلون ويشربون والأولاد جالسين بعيدا ينظرون، والأب يقول لابنه: أنت لا تمد يدك إلى الطعام. طيب ما أنت تأكل يا أخي أمامه، والأم تأكل أمامه، ما تطعم هذا الصغير، قدم له شيئا أمامه ليأكل الأولاد منه، بعدين أنت كل مع الكبار. أحيانا أنت تصبر، يعني أن لا تمد يدك إلى هذا الإناء، وزوجتك تصبر، وأخوك يصبر، وزوجة أخيك تصبر، لكن الطفل لا يصبر. يعني إذا وضع شيء يقطعه شيئا لهؤلاء الأولاد، قدموه إليهم، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. إذا واحد له أمر مستعجل، له حاجة، له اضطرار، يقدمونه ويحفظون الغريب. يعني كمان إذا إنسان غريب له حق يختلف عن القريب الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. هذا يا أيها الإخوة شيء من حديث رواه الإمام الترمذي في كتابه النافع الماتع، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية. عرضنا لهذا الحديث في دروس أربعة لمقتطفات منه في وصف شيء من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في مدخلين لحديث عن مكارم الأخلاق، لأن أعذب الأخلاق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما نحن تأسينا به صلوات الله وسلامه عليه ارتفعنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.